أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة التي أفادها الشيخ وتبعه عليها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. وخلاصة هذا الاحتمال الثاني أن يقال بأن الجزاء هو قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، وإلا أي وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، بحيث لا يكون الجزاء محذوفا بل يكون مذكورا في الكلام. وهذا ما استبعده الشيخ وأوغل المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه في استبعاده، فجعله بعيدا إلى الغاية. ولعل وجه الاستبعاد هو كونه خلاف الظاهر جدا، إذ الإنسان في هذه الحالة هو شاك وليس على يقين، إذ الكلام ليس عن اليقين بالحدوث، فإنه محفوظ وإن تيقنا بالارتفاع. إذ النائم حتى لو نام تحقيقا فإنه لا يشك في حدوث الوضوء في الزمن الأول، بل يعلم بحدوثه ويعلم بارتفاعه. ومن عالم بالحدوث وشك في الارتفاع فهو لا يزال عالما بالحدوث. لكن اليقين بالحدوث لا ينفع في المقام ولا يصلح أن يكون جزاء. وأما اليقين بالبقاء فإن أريد منه الوجداني من اليقين فلا إشكال ولا ريب في أننا بالوجدان نعلم أننا شاكون بالبقاء، لأن من يشك في النوم يشك في حدوث الناقض، إذ لا شبهة حكمية في المقام وأن النوم ينقض، إنما الشبهة موضوعية. فالشاك في أنه قد نام فهو في الحقيقة شاك في بقاء الوضوء جزما، فلا يمكن أن يكون المقصود من قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه اليقين بالبقاء الوجداني منه. وأما إن كان المقصود حمل فإنه على يقين من وضوئه على اليقين التعبدي فهو خلاف الظاهر جدا. هذا مش رأيي، بيان لما يرمي إليه الشيخ والآخون. خلاف الظاهر جدا من أي جهة؟ من جهة أن استخدام واستعمال الجملة الإسمية في مقام الطلب غير معقول، والمعهود هو استخدام واستعمال الجملة الفعلية
وعليه، فإن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، بمعنى ابق على يقينك من وضوئك تعبدا وإن كنت شاكا وجدانا بالبقاء، مقدمة واستطراقا لترتيب آثار اليقين، مضافا إلى أن هذا قد يقال بأنه لا يتناسب بعد ذلك مع قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بيقين آخر. أو لا تنقض اليقين على النسختين. جيد. وجه عدم المناسبة أنه إن كان فإنه على يقين من وضوئه، التعبد ببقاء اليقين، فحينئذ لا تناسب بين التعبد وبين التعبد في الجملة الثانية، يكون تكرار لا فائدة منه. أنت متعبد بالبقاء على يقينك ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، قد يقال هذا. فقول الشيخ وإغراق الأخن في موافقته إما ناظر إلى كل هذا أو إلى بعضه على أقل تقدير، وحينئذ يصبح المؤدى على هذا الاحتمال وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقينه، بمعنى أنك في قاموس التشريع أنت على يقين وإن لم تكن وجدانا على يقين بل كنت شاكا. هذا المعنى الذي استبعده الشيخ والمحقق الخراساني، نجد المحقق الإصفهاني يقول بأنه ليس بذاك البعيد. لما تستبعدون؟ فإن كون الجزاء هو جملة فإنه على يقين من وضوئه لا مانع منه، وهنا فعلا في مناقشة هذا الاحتمال الثاني نحمل فإنه على يقين من وضوئه على اليقين التعبدي، وحينئذ فإن هذه الجملة في نظرنا تكون كناية عن التعبد بالبقاء على اليقين، واستخدام الجملة في مقام التكنية عن التعبد وإن كانت خلاف الظاهر بدوا ولكن مع مساعدة القرينة لا يخفى أن هذه الإفادة أبلغ من التصريح بالطلب، وهذا أمر شائع في لغة العرب. هذا الكلام من المحقق الإصفهاني صدر نظيره أيضا من المحقق النائين في فوائد الأصول، فأفاد بعد استبعاده الآن في الذكر بالأمس لما أفاده الشيخ والأخن مستظهرين له من الاحتمال الأول بلزوم التكرار فيما لو جعلنا الجزاء فلا يجب الوضوء، وجملة فإنه تعليل للجزاء المحذوف ودل عليه، أفاد بعد استبعاد ذاك الاحتمال بأن الاحتمال الأقرب والظاهر من الرواية كون فإنه على يقين يفيد التعبد. السيد الخوئي في مناقشة أستاذه النائيني وتلميذه السيد الروحاني صاحب المنطقة في مناقشة المحقق الإصفهاني أفادا كلاما موحدا، وهو أن الجملة الإسمية لم يعهد استعمالها لإفادة الطلب في لغة العرب، بل المعهود هو استخدام واستعمال الجملة الفعلية مثل أعاد ويعيد. ولعل ميزة الجملة الفعلية على الجملة الإسمية في مثل المقام أن الجملة الفعلية تبين الحدث الصدوري وانتسابه إلى فاعل يفعل، فيكون استعمال الجملة في مقام الطلب بإبداء تنزيل ما ينبغي إيقاعه منزلة الواقع أبلغ في الطلب، وهذا المعنى لا يستفاد من الجملة الإسمية لأن الجملة الإسمية لا تفيد سوى الوقوع. أقول يوجد في المقام كلامان، كلام كبروي يرتبط بإفادة الطلب بالجملة الخبرية، وهذا ما يبحث في العادة في توابع مباحث الأوامر. وخلاصته أنه يمكن التشكيك في كون الجملة الخبرية حتى الفعلية منها مستعملة في إنشاء الأمر والطلب، وأن المفاد بالجملة الخبرية على مستوى الاستعمال ليس سوى المعنى الموضوع له في صيغة الأمر، في صيغة الماضي وصيغة المضارع. اشطب الأمر. غاية ما هناك أن القرينة السياقية هي الدالة على الطلب، على مستوى المراد الجدي لا على مستوى المراد الاستعمالي. فعندما يقول أصاب ثوبي دم رعاف فيجيب الإمام عليه السلام تغسله، يستفاد منه على مستوى المدلول التصديقي والإرادة الجدية الأمر بالغسل، سواء كان أمر مولوي أو إرشادي، إخبار عن نجاسة يعني،
إرشادي الحكم شرعي طبعا.
وحينئذ يكون من قبيل التكنية وليس من قبيل الاستعمال في غير ما وضع له. وحينئذ فإن نكتة الانتساب إلى الفاعل والصدور منه ليست هي الدالة على الطلب، إذ الانتساب إلى فاعل في الأفعال مغروس في أصل وضعها، وهو لا يدل بوجه على الطلب والإنشاء، بل على الإخبار في الزمن الماضي، على التلبس بالفعل في الزمن الحاضر أو الاستقبالي، وعلى طلب الصدور في فعل الأمر، بل إن كون الطلب هو المراد يستفاد من القرائن كما لا يخفى، ولا حصر منطقية أو لغوية لهذه القرائن. فكما نتصوره في الأفعال يمكن أن نتصوره في الجمل الإسمية. شريطة وجود القرينة الدالة على أن المعنى ليس هو المراد، بل لازم المعنى هو المراد، وكون القرينة مشخصة للازم المراد على تقدير تعدد اللوازم التي يمكن أن تكون مرادة. وحينئذ فكل مورد ساعدت القرائن على أن يكون المراد هو الطلب أو التدخل من الشارع بما هو شارع فلا مانع من الالتزام به. نعم يمكن أن يقال إن الشيوع العملي في مقام الإفادة للطلب بالجمل في طرف الجمل الفعلية أكثر منه في طرف الجمل الإسمية، وإلا فإننا وجدنا المشهور قد نسب إليه استفادة الوجوب من الجملة الإسمية في حديث المؤمنون عند الشروط، وهي جملة إسمية بالاتفاق. وما ذلك إلا لوجود القرينة الدالة وهي العندية الدالة على أن المؤمن لا يخل بشرطه، وكأنه حد بين إيمان المؤمن وعدم إيمانه، فالقرينة هي التي دلت مع كون الجملة اسمية. وإذا دلت القرينة في مكان فهي المتبعة، يعني بعبارة أخرى الأصل عدم استعمال الجمل في مقام الطلب على مستوى المواضعة. إن وجدت قرائن تدل على التصرف في مرحلة الاستعمال نتبعها، إذا دل على مستوى الإرادة الجدية نتبعها، والظاهر أنه دائما التصرف في الإرادة الجدية والقرائن صارفة على مستوى المراد الجدي مش على مستوى المراد الاستعمالي. وإلا إذا استعملت يعيد بالله عليكم في الطلب، هل تكون دلالتها أبلغ؟ لا تكون دلالتها أبلغ، لأنها لا تفيد النسبة الصدورية والفرغ عنها على مستوى الاستعمال، لم تعد تفيد. إنما تكون أبلغ وتفيد إذا ما استعملت في الإخبار وأريد منها الإنشاء. جيد، هذا على مستوى الكبرى. وأما على مستوى الصغرى في المقام، فإن المحقق الإصفهاني يفيد أنه لا مانع على مستوى الكفاءة الاستظهارية، بين قوسين هو لا يستظهر هذا الاحتمال، لكن يقول أنا أعجب، ليش تستبعده غاية الاستبعاد يا شيخي الأنصاري والأخوة؟ فليس ما استظهرتماه بأولى مما استبعدتماه على مستوى الخطاب. واضح أن المقام مقام التشريع، وواضح جدا أن هذا الإنسان بالفعل ليس على يقين وجدان بالبقاء، واليقين الحدوثي ليس محل كلام. فإذا قال وإن لم يستيقن أنه قد مات فإنه على يقينه، فلا بد وأن يكون المراد فإنه عندي أنا الشارع على يقين، فقرينتها معها. وأما قولكم بأن الجملة الأخيرة ولا ينقض اليقين أبا بالشك، حينئذ يكون تكرار مخل، فليكن تأكيدا. ما المانع من التأكيد؟ فإنه على قولكم أيضا يلزم التكرار ويحمل على التأكيد. خير إن شاء الله، هذا أحد الاستظهارات. أنا ما عم قلكم استظهاركم بعيد غاية البعد، لكن على استظهاركم أيضا يلزم التكرار، وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، فإنه على يقين. ثم إنه على استظهاركم نسألكم، فإنه على يقين الذي ذكر تعليلا، ما المراد من اليقين؟ يقين وجداني، هو مش على يقين وجداني الآن، يقين تعبدي. إذن كلامه كلامكم واحد، تقدير الأصل عدم التقدير، فإنه كان على يقين. فاستظهاركم يمنى باستبعادات أيضا، لا أقول معها بإحالته، لكنني أقول لأن ما استظهرتماه وفرغتما عنه يواجه أيضا بمبعدات. فالاحتمال الثاني يوجد له معززة، وربما وجدت له أيضا مبعدة. المبعد الوحيد هو أن يكون في مقام ماذا؟ فإنه على يقين في مقام التعبد والتكنية عن طلب البقاء. جيد، هذا ما أفاده المحقق الإصفهاني، وأنا أضيف عليه تأييدا له بأنه التكرار في طرف الاحتمال الثاني أقل مؤونة من التكرار في طرف الاحتمال الأول. ليش؟ لأنه على الاحتمال الأول ظننا رح يصير وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، نفس الجملة السابقة، بينما هنا قال أتعبدك بأنك على يقين من وضوئك؟ وأفادت الجملة الأخيرة فائدة جديدة، وهي أن هذا تطبيق استصحابي لكبرى كلية، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، ولكن تنقضه بيقين آخر. فتكون التعبد الأول ناظر للمتعلق وهو الوضوء، بينما الجملة الأخيرة تتحدث عن القاعدة الكبروية، وأنه في الوضوء وغير الوضوء القضية واحدة، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله في الجهة القادمة، الجهة الثالثة. ولا يكون تكرارا. التكرار يا إخوان مش الالتقاء في جزء المضمون، التكرار ليبحث عن أنه حشو أو يفيد التأكيد أو يحسن أو لا يحسن، بل يكون تكرار نفس الشيء. وإن لم يستيقن أنه قد نام، فإنه في قاموسي أنا الشارع على يقين، مو هيك؟ ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك، أو لا تنقض اليقين أبدا بالشك، ولكن تنقضه بيقين آخر. الجملة الأخيرة أفادت عدم جواز نقض اليقين بالشك مطلقا في مورد الوضوء وغير الوضوء، فليست تكرارا، لأنها لا تقول أنت متعبد في خصوص الوضوء، وهذا ظاهر جدا. طيب، فالقضية حتى ليست تأكيد، حتى يقال الأصل عدم التأكيد إلى أن يثبت أنه تأكيد، خير إن شاء الله. نعم، العمدة في المقام يا إخوان في المناقشة الصغروية نسأل السيد الخوئي ونسأل السيد الروحاني، لواحد ناقش النائيني وواحد ناقش الإصفهاني، من أين استظهرتما؟ من كلام النائيني أو كلام الإصفهاني أنهما يقولان بأن قوله عليه السلام وإنما تنقضه بيقين آخر مستعمل في مقام الطلب؟ أما كلام الإصفهاني فهو ينادي بأعلى صوته بأنه من قبيل الكنايات، وفي الكنايات الألفاظ تستعمل في معانيها الموضوع لها، على مستوى الإرادة الجدية يراد اللازم لا الملزوم الذي هو ظاهر الكلام. وكذلك المحقق النائيني، فإن كلامه إن لم ندعي ظهوره جدا في ذلك، لكنه لم يصرح بالاستعمال أبدا، ولكلامه نظائر في كلماته، لولا خوف الإطالة لاستقرأتها لكم في مواضع مختلفة من فقه وأصوله، تدل على أن مراده التكنية وليس الاستعمال. وإذا كان من قبيل الكنايات ارتفع أصل الإشكال أساسا من أن الجملة الإسمية لم يعهد استعمالها في مقام الطلب. طبعا هذه المناقشة إنما تصل النوبة إليها لو سلمنا في الكبرى أن يعيد تستعمل في مقام الطلب، مش كناية أيضا، وإلا بصير كل المطلب من وادين واحد حينئذ، كما لا يخفى هذا مطلب كبرى ويفيد هنا ويفيد في غيره، لذلك توسعت فيه. ثم إن المحقق الروحاني في المنطقة، لأنه في تعطيل بدي أوقف على رأس احتماله، ثم إن المحقق الروحاني في المنطقة بعد أن ذكر هذا الكلام في مناقشة المحقق الإصفهاني واستبعاد كلامه، أفاد مطلبا قال يمكن من خلاله تقريب الاحتمال الثاني، وهو أن تكون الجملة فإنه على يقين تعبدية، لكن لا بمعنى استعمال الجملة الإسمية في الإنشاء الطلبي، بل بمعنى كونها جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء لكن لا إنشاء الطلب. شوفوا هاي عبارته، ولكن يمكن تقريبه بنحو آخر بأن يقال إن قوله فإنه على يقين من وضوئه جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء، لكن لا يراد بها إنشاء البعث كي يتأتى ما ذكر، إنه جملة اسمية لا تستعمل في مقام الطلب، بل يقصد بها التعبد باليقين بقاء وجعل اليقين تعبدا. ثم بعدين بيقول إذا جعل اليقين في مشكلة جعل المتيقن، ما عندي مشكلة بس عبر باليقين وأريد المتيقن متعلق اليقين، لأن اليقين غير قابل للإبقاء بينما المتيقن قابل للإبقاء، بمعنى أن تجري عمليا وكأنه كذلك. شو بده يقول؟ شو غير يعني عن الاحتمال السابق؟ غير هذا إنه في الاحتمال السابق الجملة الإسمية مستعملة في مقام الطلب، هذه الجملة الإسمية مستعملة في الإنشاء التعبدي، فيستفاد باللوازم منها الطلب لا مباشرة. هذا ما أفاده، ويقول هذا لا مانع منه في الجمل الإسمية، فإن الشارع يخبر عن قاموسه التشريعي، لكن الجملة مستعملة في مقام الإنشاء الطلبي، الإنشاء غير الطلبي، وباللوازم نستفيد الطلب. فالشارع يتعبدك بإبقاء يقينك استطراقان للجري العملي على طبقه. هيك حيصير. شو غير المحقق الروحاني عن الكلام السابق؟ غير بس استعمال الجملة في الإنشاء الطلبي، استعملت في الإنشاء بمعنى أولا هذا ليس استعمالا في الإنشاء سيدنا، هذا إخبار يراد به الإنشاء. صحيح حملة؟ ما بدنا نخلط بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. على هذا الكلام إخبار يراد به الإنشاء، فالتصرف أيضا على مستوى المراد الجدي، هذا أولا. ثانيا هذا الذي تذكره لا يتجاوز قيد أنملة، ما أفاده المحقق الإصفهاني وما أفاده المحقق النائيني، خصوصا المحقق الإصفهاني لأنه أوضح ما يريد بعد أن صرح بالكناية. فأنت لم تقل شيئا غير أن الشارع يخبر عن قاموسه التشريعي لأجل أن ينجز بالحاضر اللازم، وهذا معنى الكناية التي أفادها المحقق الإصفهاني وليست شيئا آخر. وتذييلك جملتك بقولك ومن الغريب غفلة الأعلام عن ذلك وصرف نظرهم إلى إرادة إنشاء البعث لا يخلو من حزازة في حق هؤلاء الأعلام. بس الآن بديوه فليس في محل. ها؟ أحسن. علما أنه هو في العادة يتابع كثيرا محقق الإصفهاني، ما أدري طبعا أنا جبت نهاية الدراية حتى أراكم عباء المحقق الإصفهاني، بس ما في داعي بعد اتضحت إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الاحتمال الثاني. إذن شو النتيجة؟ النتيجة أن الاحتمال الثاني ليس بعيدا غاية البعد، لا نقول هو أظهر من الأول لكن نقول ليس بعيدا، إذ قد ظهر أن الاحتمال الأول يحتاج إلى تقدير الكون كان أو إلغاء الفواصل الزمانية أو، والاحتمال الثاني يحتاج إلى ارتكاب خلاف الظاهر من جهتي القول بأن فإنه جملة خبرية اسمية أريد منها جدا التعبد بالبقاء، ببقاء اليقين في ظرف الشك به. وهذه أيضا لا تأباها الرواية ولا يأباها سياقها كما لا يخفى. فأقل ما يقال يوجد نحو من التكافؤ بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، لو لم نقل بشيء من الأرجحية للاحتمال الثاني على الأول. فدورنا إلى هنا فقط دفع الاستبعاد، وهذا كلام حق، وهذا كلام حق في البقاء. نعم في الاحتمال الأول التكرار واقع لا محالة، بس تكرار المضمر، وإلا في هذا الاحتمال الجملة الأخيرة ليست تكرار بل بيان للكبرى، كأنها صغرى وكبرى. هنا في الوضوء ابقى على يقينك ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، يعني في جميع الموارد حينئذ يوجد انسجام تام، ما في تكرار مخل أبدا، لا لكي يحمل على التأكيد ولا غير التأكيد، هو ليس تكرارا في الحقيقة، أفاد قاعدة في المورد ثم قال القاعدة دائما هكذا في هذا وغيره. هذا تمام الكلام في الاحتمال الثاني. بقي الاحتمال الثالث من احتمالات الشيخ والأخون، والاحتمال الرابع اللي هو تأسيس المحقق الإصفهاني، تأتي إن شاء الله بعد التعطيل. التعطيل هو الأسبوع القادم كاملا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.